بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نكاح الزاني والزانية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: رواه أحمد. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالأنكحة المنهي عنها وبالشروط المنهي عنها في الزواج، وكان آخر ما وصلنا إليه في درس ماض هو الكلام على الشروط في النكاح، ما يجوز منها وما يمتنع. وقد مر بنا الكلام على حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال: الحديث رواه الجماعة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ثم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، أي لا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، يعني إذا أرادت أن تتزوج من رجل تشترط أن يطلق المرأة أو يطلق ما قبلها من النساء أو يطلق ما في عصمته من النساء حتى تنفرد به دون غيرها. وأخيرا مر بنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، وهو في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد عرفنا مما عرضه الإمام الشوكاني رحمه الله حول هذه الأحاديث أن من الشروط ما يجب توفيته، وأن من الشروط ما لا يجوز العمل به. فالشروط التي تشترطها المرأة أو أولياؤها إذا لم يخل بعين العقد ولم يؤثر على العقد، وإنما كان مصلحة ترجوها المرأة كأن تشترط مهرا معينا أو سكنا معينا أو تشترط حياة معينة، فإن مثل هذه الشروط يجوز بل يجب تنفيذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط يعني الذي يجب الوفاء به ما استحللتم به الفروج طالما أن الزوجة قد رضي عن هذه الشروط. وذمة شروط لا يجوز أن تشترط، وإذا اشترطت لا ينبغي للزوج أن يقبل، وإذا قبل فما الحكم؟ من أهل العلم من يرى بطلان النكاح، لأن هذه الشروط تؤثر بعدمها تؤثر، ولأن الشرط إذا كان منهي عنه أثر في العقد لأن النهي يقتضي الفساد. ومن أهل العلم من يرى أن العقد صحيح لكن الشرط يبطل، لأن هذا الشرط ما دام خارجا عن ما أمر الله به فإنه باطل. واستدلوا على ذلك بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها لما جاءت تطلب المعونة في مكاتبتها، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، وأرسلت عائشة رضي الله عنها بريرة تفهمهم أنها على استعداد أن تدفع لها أو لهم كامل المال والمبلغ الذي طلبوه في المكاتبة على أن يكون الولاء لها. فلما أصروا على ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتري واشترط الولاء لهم، وهذا الشرط باطل، لأنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالعقد صحيح والشرط باطل، وهكذا إذا اشترطت المرأة أن يطلق الرجل من قبلها من النساء فشرطها باطل لا يعتد به والعقد صحيح، وهذا قول بعض أهل العلم. وأشار الإمام الشوكاني رحمه الله أيضا إلى مسألة أخرى لها ارتباط بالشروط، قال لو أن المرأة تزوجت بشرط أن لا يخرجها زوجها من بلده أو من بلدها، لا يخرجها من بلدها، ثم عن له أن يخرجها، فهل يلزمه هذا الشرط أو لا؟ الجمهور على أن هذا الشرط صحيح ويلزمه تنفيذه، ولا يجوز له أن يخرجها من بلدها إلا إذا هي تنازلت. وبعض أهل العلم، وهذا القول ينقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أبطل الشرط وأمرها أن تلتحق بزوجها لأن المرأة تبع للزوج ينزل بها حيث نزل. وكأن المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، فالجمهور مع علي رضي الله تعالى عنه في ضرورة التزام بهذا الشرط مستدلين بحديث بريرة رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه يرى أن هذا الشرط باطل، ولذلك أو يرى عمر رضي الله عنه يرى أن هذا الشرط باطل، وأما الجمهور فقد استدلوا بحديث عقبة بن عامر مستدلا بحديث بريرة حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء وأمضى البيعة. والمسألة محل خلاف كما مر بنا. وقد وقفنا في درس ماض في الكلام على هذه الأحاديث عند قول المصنف رحمه الله، قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها، قال ظاهر هذا التحريم، يعني هذا الحديث يدل على تحريم ذلك لأن النهي يقتضي التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هنالك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج. يعني إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة وكانت عنده امرأة سابقة واشترطت المرأة أن يطلق الزوجة الأولى، فهل هذا الحكم سائغ؟ يقول إن الحديث جاء يدل على أنه لا يجوز هذا الشرط، وإذا وافق عليه الزوج فعند الجمهور النكاح باطل لأن الشرط باطل ومن بنى عليه فهو إيه؟ باطل. لكن بعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن نقبل أو أن نعمل بعموم هذا الشرط، ونقول أي امرأة اشترطت أن يطلق الرجل امرأته كي يتزوجها نقول إن هذا الشرط باطل، بل ننظر ما العلة التي طلبت من أجلها، فإن كانت العلة هي مجرد الغيرة وعدم البقاء مع زوجة أخرى فهذا الشرط لا يصح. لكن قد يكون هناك مبرر بأن تكون مثلا المرأة فيها من العيوب ما يجب على الزوج أن يتخلى عنها، امرأة ذات ريبة، امرأة فيها أو لديها إشكالات وهذه المشكلات لا يجوز للزوج أن يبقيها في عصمته بسببها، فعندئذ لو طلبت المرأة الثانية أن يطلقها إذا أراد أن يتزوج بها فمثل هذا الشرط يعتبر في مثل هذه الحال سائغ، يعني إذا كان له مسوغ وإذا كان له مبرر فلا بأس، أما إذا كان لمجرد الغيرة ومقاسمة النفقة والرزق فلا، لأن الشارع علل بذلك حيث قال فإن رزقها على الله، ففهم منه أن الاشتراط من أجل أن تستأثر بالرزق وتنفرد به فهذا الحكم باطل، أما إذا كان له ما يسوغه من وجه شرعي قالوا فلا بأس. وهذا معنى قوله قال ظاهر هذا التحريم، ظاهر هذا يعني هذا النهي التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، ثم ضرب مثلا لمثل هذه الأسباب قال لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج. وقد يلحق بهذا أيضا فيما إذا كانت المرأة يعني تحمل مرضا، هذا المرض يعدي وهذا المرض يسري في المحيط والمجتمع الذي تعيش فيه، خصوصا إذا كانت ضرة فقد ينتقل المرض إلى الضرة من خلال الزوج ونحو ذلك. نسأل الله العافية، فإن مثل هذه قد تسوغ للمرأة أن تطلب منه أن يطلق الزوجة بسببها. قال ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، يعني الطلب ليس شرطا وإنما هو نصيحة من أجل مصلحة الزوج ومن أجل مصلحة الأسرة التي يعيشها هذا الزوج وتكون فيه هذه المرأة التي هي محل إشكال. ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو ضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، يعني يحصل الضرر للزوج أو يحصل الضرر من الزوج لهذه المرأة فتشترط لا بد من تطليقها حتى توافق على الزواج، أو يكون سؤالها ذلك تفويضا، يعني أيضا يجوز في حالة ما لو قالت المرأة للرجل أنا موافقة على الزواج لكن أترك لك أنت حرية الاختيار في أن تطلق المرأة أو لا تطلقها، فوافق على أنه يطلقها دون أن يكون ذلك شرطا، لكن هو نوع من الطلب، طلبت منه أنها تريد أن تستأثر به وأن لا تريد أحد يشاركها، ووكلت فوضت الزوج في أنه يتخذ القرار الذي يراه مناسب، فانجرف الزوج واتخذ القرار وقال إذن أنا أطلق المرأة الأولى من أجلك، وإن لم يكن هذا شرط قالوا هذا أيضا قد يكون سائغا، لأنه ما دام لم يكن شرطا وما دام هذا الموضوع فوض فيه الأمر للزوج والزوج ارتضاه فلا بأس بمثل هذا الفعل. هذا ما أشار إليه بقوله أو يكون سؤالها ذلك تفويضا وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة، يعني التي تقع للناس بحسب المصالح، ومنها طلب أن يطلق الرجل المرأة كي يتزوج الأخرى، يعني كأن من قال بهذا الرأي يرى أن المسألة ما دامت لم تبلغ حد الشرط فلا بأس، وإنما النهي بلغت حد الشرط. وقال ابن حبيب نعم ما نسابه ايه، يعني رجل له زوجة فقال له اذا طلقت هذه زوجتك انا ادفع لك مبلغ كذا، انا اعطيك المبلغ وخالعها، فخالع الرجل من أجل أن يحصل على هذا المبلغ الذي يدفعه للمرأة. هنا المخالعة ليست واجبة، المخالعة تكون واجبة فيما لو طلبت المرأة والتزمت بأن تدفع للزوج ما أنفقه عليها والمرأة متضررة، هنا يكون الخلع سائغا لكن لو جاء إنسان أغراء وقال له طلق هذه المرأة وأنا أدفع لك أو خالعها وعلي ثمن الخلع، فهنا لو فعل ذلك الرجل يكون هذا على سبيل النصيحة ويكون هذا على سبيل المساومة ولا يكون على سبيل الإلزام، هذا معنى قولي. وقال ابن حبيب يعني من المالكية: حمل العلماء هذا النهي على الندب، يعني في قوله لا يجوز، قوله على الندب هنا المراد به على الكراهة، لأن النهي ما يكون مندوبا إليه وإنما يكون مكروها، يعني ليس حراما. لو أن امرأة اشترطت أن يطلق الرجل المرأة حتى يتزوجها قالوا إن هذا جائز لكنه مكروه، ولعل هذا هو مستند المالكية الذين يسوغون ويجوزون مثل هذا الشر، يحملون ذلك على الكراهة لا على التحريم. هذا معنى قوله: وقال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح. قال: وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح. احنا قلنا ان قول ابن حبيب هذا محمول على الكراهة لا على ليه، لانه النهي ما يكون ما يحمل على الندب وانما يحمل على الكراهة. ها؟ لا ولا خطأ لا ولا شيء، هذا استخدام مصطلح. وهذه عبارة ابن حبيب يجلب ونقول له، لكن نحن نعتذر له ونقول قصده انها محمولة على الكراهة لا على الند. قال: وانما فيه التغليظ على المرأة ان تسأل طلاق الاخرى ان تسأل طلاق الاخرى ولترضى بما قسم الله لها، يعني لا ينبغي لها ان تفعل ذلك، والتصريح ينفي الحلة. قال: وقع في رواية احمد المذكورة في الباب، ووقع ايضا في رواية البخاري قوله لتكتفي، قال بفتح المثنات الاولى وسكون الكاف من كفأة الاناء اذا قلبته وافرغت ما فيه. قال: وفي رواية للبخاري لتستفرغ ما في صحفتها، فيكون هذا على سبيل الرواية بالمعنى. وفي رواية له تكفأ ما في إنائها، وكلها بمعنى أنها لا تفعل ذلك كي تنفرد بما يقدمه الزوج، بل تترك مجالا لزوجة أخرى وثالثة ما دام الزوج قادرا وما دام الزوج ملتزما بشروط التعدد وهو العدل، كما قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال: وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظه: لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفي إناءها. فهذه الرواية يعني في المستخرج تؤكد الرواية الأولى، لأن المستخرجات يحرص أصحابها على أن يوردوا الألفاظ التي رويت بها الأحاديث. قال: وفي رواية للبخاري لتكفئ بضم المثنات من أكفأته بمعنى أملته. والمراد بقوله ما في صحفتها أي ما يحصل لها من الزوج يعني من نفقة وغيرها. قال وكذلك معنى أو إنائها بمعنى صحفتها، الصحفة والإناء بمعنى شيء واحد. قوله طلاق أختها، لماذا جاء التعبير بأختها؟ هل المراد بها الأخوة في النسب أو المراد بها الأخوة العامة في الدين؟ هذا أيضا محل اختلاف بين الفقهاء، وبعضهم قال يشمل ذلك وأن هذا عام فيشمل الأخت في النسب أو الأخت في الدين. وإن كان الأخت في النسب من الأمور يعني الصعبة، لكنها قد تقع ويكون ذلك إذا كان هذا ويقع بين الأخوات مع في النسب فقد يقع في غيرهم من باب أولى. ولكن الأظهر أن المراد بالأخوة أخوة الدين، وفي هذا تذكير للمرأة يعني كأنه يقول لها احذري أن تفعلي ذلك، وضعي نفسك لو أن هذه المرأة كانت أختك في النسب، أترضين أن يطلقها زوجها من أجل أن تنفردي أنت بهذا المال، أو تودين أن أختك تشاركك؟ فالعاقلة تقول إنها تود أن تشاركها أختها، فيقول لها وكذلك هؤلاء الزوجات هن لك بمثابة الأخوات في الدين. نعم، ايش في اشكال عندك؟ ها، هو مو الجمع بين الاختين. اولا هذه العبارة على سبيل الافتراض، وانه لا يجوز للمرأة ان تطلب طلاق الزوجة السابقة مطلقا، حتى ولو كانت هذه الزوجة اختها. وهذا قد يقع، يأتي شخص يكون متزوج بامرأة ثم يرى أن يتزوج بأختها، فلا مصير له بالزواج بأختها إلا إذا طلقها. فكأن قبول المرأة الثانية لخطبة هذا الزوج تؤدي إلى إيه؟ إلى طلاق الأولى. فهذا الأمر قد يقع وإن كان مستبعدا، فالشرع يقول إنه لا ينبغي للمرأة أن يخطر في بالها إذا ما خطبت أن تطلب طلاق المرأة السابقة حتى ولو كانت أختها، يعني على سبيل الافتراض. قال قوله طلاق أختها، قال الثوري معنى هذا الحديث نهي المرأة ايش فيه؟ قال وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفي إناءها، وأخرجه الإسماعيلي وقال لتكتفي، وكذا البيهقي وهو بفتح المثنات وسكون الكاف وبالهمزة، وفي رواية للبخاري لتكفي، هذا هو بضم المثنات. من أكفاته بمعنى أملته. والمراد بقوله ما في صحفتها ما يحصل لها من الزوج، وكذلك معنى في إناء أو إنائها. قوله طلاق أختها، قال الثوري معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. يعني الإمام سفيان الثوري حمل هذا الحديث على المرأة الأجنبية، ويمكن أيضا حمله على المرأة المخطوبة، وهذا في الغالب ما يقع إلا عند الخطبة. قال: فعبر عن ذلك بقوله: لتكتفي ما في صحفتها، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين أو الدين، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين. قال: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، الضرة هي الزوجة الثانية، وسميت بالضرة لأن كل واحدة منهما تضر الأخرى. قال: ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، يعني هذه شروط يقتضيها عقد النكاح، ولا بد أن يلتزم الزوج بها، إذا فهي من الشروط الواجبة وليست من الشروط المنهية عنها. وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، هكذا عندكم من قسمة ونحوها. هذا الشرط هو من مقتضيات، ولذلك قال هو من مقتضيات النكاح، لكن النص عليه زيادة تأكيد لاحتمال أن يخل به الزوج. قوله: وشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، أي هذه أيضا من مقتضيات العقد. فكما أنه بالعقد يثبت للزوج أو يثبت للزوجة تلك الشروط، كذلك يثبت للزوج هذه الشروط. وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد، كأن تشترط أو كأن تشرط عليه ألا يقسم لضرتها، هذا شرط باطل. أو ألا ينفق عليها، يعني على الضرة، أو ألا يتسرى، يعني يملك ملك اليمين، او لا يعاشر ملك اليمين، هذا معنى يتسرى، او يطلق من كانت تحته فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك. قال: ويصح النكاح، لان هذه الشروط تتنافع مع حقيقة الزواج. لكن إذا اشترطت هذه الشروط، هل العقد يصح أو يصح العقد والشرط باطل؟ هذا محله، يعني محل الخلاف. قال: وفي قول للشافعي يبطل النكاح، لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقا، آخذين بحديث عقبة بن عامر: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ما دام قبله يلزمه فعله. وقد استشكل ابن دقيق العيد وهو من علماء الشافعية حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، كأن يقول هذه تحصيل حاصل، كيف نحملها على أنه يجب أن ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف وإلى آخره. قال: وقال ابن دقيق، قد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها. والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. هذا ما استشكله ابن دقيق العيد، يعني كأنه يقول هذه الشروط لا ينبغي أن تذكر لأن العقد يتضمنها، لأن العقد يتضمنها، لكن الذي ينبغي أن يذكر هو ما كان خارجا عن مقتضيات العقد، كأن تشترط مثلا المرأة أن لا تخرج من بلدها، وتشترط المرأة مثلا أن يشتري لها جارية، أو أن يوفر لها من يخدمها، وما إلى ذلك من الشروط التي هي زيادة على مقتضيات العقد. فإن كانت هذه الشروط باطلة فيبطل العقد، أو يصح النكاح وتبطل تلك الشروط، على حسب ما يراه العلماء في تطبيق النصوص الواردة. فمثلا النص الذي جاء في إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، على ذلك إن كانت هذه الشروط تتنافى مع مقتضى العقد يبطل العقد، وإن كانت الشروط لا تتنافى يلزمه الوفاء بها. أو على قول من قال إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، عندئذ نصحح العقد ونلغي الشرط. نعم. ما دام قد قبل فهذا الشرط، لأنه لا يتنافى مع مقتضى العقد. أولا المرأة، الرجل يعني المرأة ليست هي المسؤولية المباشرة عن تربية الولد، بل هذه مسؤولية مشتركة، وإذا كانت هذه المسؤولية لا تتنافى مع طبيعة العمل، وقبل الرجل، لأن المسألة مو مسألة إنه وافق حيث لم يكن ثمة ولد، إذ الولد إذا كان الأب قادر، المرأة ما هي مسؤولة لا عن رضاع الولد ولا عن تربية الولد، وعلى الأب أن يوفر له المرضع. وإذا كانت المرأة غير مسؤولة عن الرضاع فمن باب أولى غير مسؤولة عن الأمور الأخرى، وما دام هو قد وافق فيلزمه أن يوفي بالعقد، أن يوفي بالشرط. أي امرأة؟ قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له؟ ها؟ والله قال في آية أخرى: وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى. ها؟ فالرضاع إذا المرأة قالت أنا ما أرضع إلا إن تدفع لي أجرة الرضاع لها ذلك. ها؟ ما نسامع. ما هو من عادتنا أننا نحن نكرر الأسئلة هذه في التسجيل. قال: وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها، والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال: واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة ألا يخرجها زوجها من بلدها. قال: فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، قال: ومنهم عمر، أنه يلزم. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وروى ابن وهب بإسناد جيد أن رجلا تزوج امرأة فشرط ألا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر، يعني الروايات جاءت مختلفة عن عمر، كما ذكر الترمذي قال إن عمر قال يلزمه الشرط، وفي القول الثاني الذي نقله أبو عبيد تضادت الروايات، يعني جاءت متضادة. تضادت الروايات عن عمر في هذا. وحكى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيد: وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومن التابعين طاووس وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعي يعني من الفقهاء. قال: وقال الليث يعني ابن سعد والثوري والجمهور بقول علي، يعني أنه يلزمه أن يحقق لها الشرط، حتى لو كان صداق مثلها 100 مثلا فرضيت ب50 على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. إذا رأي علي رضي الله عنه أن الشرط باطل وأن له أن يخرجها، ورأي عمر الذي نقل أنه يجب عليه أن يوفي لها شرطها. قال: فرضيت ب50 على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى، يعني 50. وقالت الحنفية: له أن ترجع عليه بما نقصت. وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق، يعني يوفيها 100 إذا ما وفى لها الشرط. وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغو الشرطة ويلزمه مهر المثل. وعنه يعني عن الإمام الشافعي: يصح وتستحق الكل، يعني المسمى، كذا في الفتح. قال أبو عبيد: والذي نأخذ به أن نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك، يعني كأنه على سبيل الندب. قال وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء، لأن هذا يتنافى مع عقد الزواج. لم يلزمه الوفاء، لم يجب الوفاء بذلك الشرط. فكذلك هذا يعني إخراجها من البلد. ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة المتقدم بلفظ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال وقد تقدم أيضا حديث المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه الشروط يعني لا تصل إلى مرحلة التحريم أو التحليل. قال وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح، يعني إن هذا الشرط باطل. فهو دليل على أن هذه الشروط المخالفة لكتاب الله تكون باطلة. يسأل سؤال يقول إنه طلق زوجته أظن هكذا وتزوجت هذا الذي كتب، ما عرفنا أن نقرأ كتابته، إن عنده ما يستطيع أن يبينه. يقول إذا أراد أن يراجع بعد الطلقتين فماذا عليه؟ نقول إذا طلق المرأة المرة الأولى والثانية أو طلقها مرتين وأراد أن يراجعها، ما دامت في العدة له أن يراجعها ولا شيء عليه. أما إذا خرجت عدتها فله أن يعقد عليها عقدا جديدا بعقد جديد ومهر جديد، وهذه لا تسمى مراجعة. العقد الجديد والمهر الجديد لا يسمى مراجعة، لكن المراجعة إذا كانت في العدة له أن أن يراجعها. طبعا محسوب عليه. ثم قال باب نكاح الزاني والزانية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. وقوله المجلود هذا وصف، هل له مفهوم؟ هذا القيد له مفهوم؟ يعني الزاني الذي يفعل الزنا إذا لم يقم عليه الحد له أن ينكح، أو إن هذا القيد خرج مخرج الغالب ولذلك نلغي مفهومه؟ الذي عليه أهل العلم أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن من شأن من يزني أن يجلد إذا لم يكن محصنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يشنع ويبشع من حال هذا الفعل، كأنه يقول الزاني الذي من حقه أن يجلد نسمح له يتزوج بمرأة عفيفة؟ ها؟ هذا الزاني لا ينبغي أن يمكن من المرأة العفيفة، وإنما شأنه أن يجلد. أما المرأة العفيفة فلا يؤذن ولا يسمح له أن يتزوج بها. هذا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد من قوله. ولذلك العلماء يقولون إن هذا القيد وهو قوله المجلود لا مفهوم له، يعني جلد الزاني جلد أو لم يجلد لا يمكن من أن يتزوج بالمرأة العفيفة، وإنما من كان هذا حاله عنده من الزواني ما يقضي به وطرة أو يتزوج مشركة. لكن الإسلام يصون المرأة العفيفة من أن يزج بها فيها لهذا الزاني. هذا معنى الحديث، وفيه من التشنيع. وطبعا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نفهمه أنه في حال الزاني، والشخص لا يسمى زاني إلا إذا كان متلبسا بهذه الخصلة. أما متى تاب وأقلع عن الذنب فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. والشخص إذا تاب عن الزنا وأقلع وصحت توبته لو قذفه شخص بالزنا يجلد، يقام عليه حد القذف لأنه قذفه حال براءته منه، ولذلك ما يسمى التائب زانيا. ولهذا من تاب من الزنا له أن يتزوج بالمرأة الحرة العفيفة الصالحة، لكنه ما دام متلبسا بهذه الخصلة وبهذه الصفة وبهذا الجرم فلا يستحق أن يتزوج بالمرأة الصالحة. هذا معنى الحديث. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. إذا أقيم الحد على من؟ أي إذا أقيم عليه الحد أليس الحد تطهير وتوبة؟ إذن بعد ذلك ما ينبغي أن نقول له أنت زاني. ومن قال له ذلك يجلد لأنه قذفه. إن أشاء يرفضه، ما نقول لا يرفضه، لكن لا يصفه بالزنا. هذا هو المراد، هذا هو الايه هو المراد. فالشارع هنا في وصفه هذا الوصف قال من عرف بهذه الصفة الذميمة لا ينبغي للناس أن يزوجوه بناتهم أو أخواتهم أو مولياتهم، لأن من كان هذا طبعه سيفسد على المرأة عشرتها، وربما جارته في صنيعه فيلحق بها فسادا، وربما إن كانت صبرت تتألم وتكون حياتها حياة سيئة. ولذلك نحن مطلوب منا أن نحرص وأن نوفر مولياتنا من بنات وأخوات وغيرها الحياة الكريمة، فلا نعرضهن للفساد والإفساد. لذلك الزاني لا يزوج ما دام موصوفا بهذا الوصف، لكن إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، عندئذ يكون من أهل الصلاح فيزوج. وقوله الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، أي إلا مثله، كأن تكون زانية أو كما جاء في الآية أو مشركة. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح، ومعنى تسافح يعني تزاني، وتشترط أن تنفق عليه، اشترطت عليه أنه يسمح لها بالزنا وعليها النفقة، ومهر البغي خبيث، ها؟ يعني ما تكتفي بأن تمارس الخبث، بل تريد أيضا أن تعممه وتغطيه بهذا الخبيث. والرجل تعلق بها، يريد أن يتزوجها، وربما رأى أن هذه المسألة يعني ليست ذات بال، ولذلك جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسمح له أن يتزوج مثل هذه. قال: وتشترط أن تنفق عليه. قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقراءة هذه الآية عليه فيها من الزجر ما يكفي، كأن النبي يقول له: هل أنت مثلها، أو أنت غير مؤمن؟ المؤمن الذي يخاف، يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يتجنب الزواني، ولا يعاشر الزواني إلا من كان مثله. فلما قرأ عليه الآية يعني كان ذلك غاية في الرفض والإنكار. وهذه الآية قيل إن سبب نزولها كما جاء في قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أنه أراد أن يتزوج امرأة، وكانت هذه المرأة معروفة بأنها تسافح، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية، أو سكت النبي فنزلت الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فنهاه فانتهى. هذه الآية وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للرجل المسلم أن ينشئ زواجا بامرأة إن عرف أنها من إيه؟ ممن يقع في الزنا، لكن إن تابت والتزمت وانصاعت لأمر الله فعندئذ التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، له أن يتزوجها. هذا الأمر جر الفقهاء إلى أن يتكلموا عن قضايا فرعية: ما حكم من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج، هو اسم زاني وهي اسم زانية. يقول الفقهاء لا يجوز ما دام موصوفين بهذا الوصف، وإنما إن تاب وأقلع عندئذ لا بأس. وأيضا استطردوا في الأحكام فقال ما حكم من كان متزوجا بامرأة ثم وقعت المرأة في الزنا، زنت، فهل يلزمه أن يطلقها أو هل تحرم المرأة على زوجها إن زنت بغيره؟ يعني إن زنت، هذه مسائل أوردها الفقهاء وقالوا أما المسألة الأولى فإن زناها بغيره لا يحرمها، ولا يلزم الرجل أن يطلقها، لا يلزم الرجل أن يطلقها إذا يعني قبلت نفسه بقاءها يبقيها. وكذلك إذا زنت لا تحرم عليه بهذا الزنا لأن الزنا لا يحرم المرأة. هذه أمور ذكرها الفقهاء، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله من خلال عرضه. ايه هذا إن رضي، لكن إذا ما رضي كيف نسميه ديوس؟ خلاص قطع الجهيزة قول كل خطيئة.